بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الكلام في البراءة العقلية أنها تجري أو لا تجري عند الشك في كون الواجب توصليا أو تعبديا، ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ما يتعلق بالاستصحاب. فقد يقال أن مقتضى الاستصحاب وجوب قصد الامتثال، وذلك لأن الشك في الامتثال شك في سقوط التكليف، باعتبار أنه مع تحقق الامتثال خارجا يسقط التكليف عن الفعلية، فإذا شككنا في الامتثال كان ذلك مساوقا للشك في بقاء التكليف، فيجري استصحاب بقاء التكليف المعلوم. وثبوت بقاء التكليف المعلوم بالاستصحاب يكشف كشفا إنيا عن أن غرض هذا التكليف هو سنخ غرض لا يتحصل بمجرد موافقة ذات الفعل، بل لا بد من الإتيان به مع قصد الامتثال، فيترتب على ذلك حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى، وهذا يساوق ثبوت التعبدية. إذن الاستصحاب قد يقال أنه يقتضي التعبدية، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش التمسك بالاستصحاب في المقام، وذلك لأن الغرض من إجراء الاستصحاب إن كان إثبات وجوب قصد الامتثال شرعان، بحيث يكون المطلوب بالاستصحاب إثبات تعلق الوجوب الشرعي بقصد الامتثال، فهذا أسوأ من التمسك بالأصل المثبت، لأنه لا ملازمة بين بقاء التكليف الأول وبين وجوب قصد الامتثال شرعاً، حتى لو قلنا بإمكانية تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال، وذلك لأن مفاد الاستصحاب ليس إلا بقاء ما شك في بقائه، والمفروض أن المشكوك بقاؤه هنا هو ذات التكليف، وذات التكليف بحسب الفرض إنما تعلق بذات الفعل، فغاية ما يثبت بالاستصحاب بقاء التكليف المتعلق بذات الفعل، أما استلزام بقاء التكليف بذات الفعل التكليف بقصد الامتثال فهذا موقوف على إثبات الملازمة الشرعية بين الجهتين، بين تعلق التكليف بذات الفعل وبين تعلق التكليف بقصد الامتثال، وهذا غير ثابت لا عقلا ولا شرعا. كيف والمفروض أن تعلق الوجوب بذات الفعل أعم من أن يكون توصليا أو تعبديا؟ لذلك يقسم الواجب إلى توصلي وتعبدي، فليس كل ما وجب الفعل كان تعبديا. إذن لا ملازمة بين وجوب ذات الفعل وبين وجوب قصد الامتثال، فإن كان المقصود بالاستصحاب إثبات وجوب قصد الامتثال شرعان فهذا غير مترتب على بقاء الأمر الأول، وإن كان المقصود بالاستصحاب إثبات دخالة القصد في الغرض لأن بقاء التكليف ليس إلا من جهة توقف حصول غرضه على قصد الامتثال، فقد قال المحقق الأصفهاني أن هذا أسوأ من التمسك بالأصل المثبت، لأن دخالة قصد الامتثال في الغرض إذا كان واجبا تعبديا دخالة واقعية وليست تعبدية حتى تثبت بالاستصحاب. وإن كان المقصود بذلك أي استصحاب بقاء التكليف المعلوم، تتميم موضوع حكم العقل بلزوم الاحتياط تحصيلا لغرض المولى، فقد أورد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على هذا التقدير إشكالين. الإشكال الأول أن استصحاب التكليف المعلوم حدوثه لا يستلزم تمامية البيان على الغرض الذي كان الشارع بصدد تحصيله. وقد عرفنا سابقا أن العقل إنما يحكم بلزوم تحصيل الغرض الذي بينه الشارع، لا تحصيل الغرض الواقعي. ولا أثر للاستصحاب في انقلاب حال الغرض من أنه بعد أن كان غير مبين إلى أن يكون مبينا، لا أثر للاستصحاب في ذلك، فإن الاستصحاب إنما يجر ما شك في بقائه إلى ظرف التعبد بالبقاء لا أكثر. والمفروض أن التكليف هو هو، وقد كان عند الجزم بحدوثه غير صالح لبيان الغرض الذي لا يكون مساويا لذات الفعل. نحن قلنا بأن مجرد صدور الحكم من المولى لا يوجب تعلق حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي يكون وراء ذات الفعل، لأن ما يصلح الأمر للكشف عنه إنما هو الغرض المساوي لذات الفعل لا الغرض الأزيد. فإذا كان اليقين بالتكليف لا يساوق اليقين بحصول ذلك الغرض وثبوته ومطلوبيته شرعا، فكيف يكون الاستصحاب صالحا لكون ذلك الغرض موضوعا لحكم العقل بلزوم التحصيل؟ هذا أولا. ثانيا، أن التعبد ببقاء التكليف ببركة الاستصحاب لا يصلح لإثبات موضوع حكم العقل بلزوم التحصيل، لأن التعبد بالبقاء إنما يكشف عن كون الغرض أخص من مطلق الفعل المجرد عن قصد الامتثال إذا كان البقاء حقيقيا، أي أن بقاء التكليف واقعا إذا تعلق اليقين به بعد تحقق ذات المتعلق يكشف إنا عن أن الغرض سنخ خاص من الأغراض لا يتحقق بمجرد ذات الفعل، بل لا بد من قصد الامتثال. أما التعبد الحقيقي فهو لا يكفي لذلك، لأن الغرض من جعل الحكم المماثل كما يقول المحقق الأصفهاني شيء آخر، باعتبار أن حقيقة الاستصحاب ليست إبقاء ما كان، بل حقيقة الاستصحاب الحكم بشيء مماثل لما تعلق به اليقين السابق. فحقيقة الاستصحاب جعل الحكم المماثل. إذن لو جرى الاستصحاب فغاية ما يترتب على الاستصحاب ثبوت حكم مماثل لما سبق. ومن الواضح أن ثبوت حكم مماثل لما سبق لا يكشف عن كون الغرض مما سبق أخص مما تعلق به الحكم السابق، أي أنه لا يوجب تغير حال الحكم السابق، فالحكم السابق إنما كان يكشف عن غرض خاص مساو لذات المتعلق. فثبوت حكم مماثل في ظرف الشك لا يوجب تغير الحكم السابق من جهة كاشفيته عن الغرض وما ينكشف من الغرض به، فهو على حاله. إذن لا أثر لهذا الاستصحاب في المقام. نقرأ هذا ثم نعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال في صفحة 347: نعم، استصحاب الوجوب المعلوم إلى أن يقطع بانتفائه بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الخروج عن عهدته لا مانع منه. هذا الاستصحاب لا مانع منه، نستصحب إلى أن نقطع بانتفاء التكليف الصادر من المولى، ولا يمكن القطع بانتفائه إلا بالاحتياط، وذلك بإتيانه مع جميع ما يحتمل دخله فيه. هذا الاستصحاب لا مانع منه ابتداء طبعا، وهو يكشف بطريق الإن كشف المعلول عن العلة عن أن الغرض سنخ غرض لا يفي به ذات المأمور به، وذلك لأن التكليف لا يبقى مع انتفاء الغرض، فإذا بقي التكليف كشف عن بقاء الغرض، وإلا فبقاء شخص الأمر مع إتيان متعلقه بحدوده وقيوده غير معقول فلا يعقل التعبد به إلا إذا كشف عن كون علته سنخ غرض لا يفي به المأمور به. يريد أن يبين وجه جريان الاستصحاب، والحال أن انطباق الفعل، انطباق المأمور به على الفعل المأتي به جزمي. ما هو وجه صحة جريان الاستصحاب؟ ما هو وجه الشك أصلا؟ قال وجه الشك أنه يحتمل أن يكون الغرض سنخ غرض لا يتحقق بذات الفعل، وبقاء الغرض يساوق بقاء الحكم، إذن نحن نشك في الحكم فيجري الاستصحاب، وبجريان الاستصحاب ينكشف بقاء الغرض، ومع بقاء الغرض ينكشف أن ذات الفعل لا يكفي لحصول الامتثال. هذا وجه صحة جريان الاستصحاب. قال والتحقيق أن الاستصحاب لا مجال له هنا. نحن قبل أن ندخل في بيان مناقشته اكتفاء بما تقدم منا في شرحه، لا بد أن نرجع إلى تصحيحه للاستصحاب، لأن تمامية إشكالاته تتوقف على ملاحظة هذا التقريب للاستصحاب، بملاحظة النكتة التي أشار إليها ولكنه في مقام الإشكال يبدو أنه غفل عنها. إذا صدر من المولى حكم وتحقق متعلقه في الخارج بفعل من المكلف، فلا وجه حينئذ للشك في فراغ الذمة، وذلك لما تقدم من أن الانطباق قهري والإجزاء عقلي، بمعنى أن انطباق المأمور به على مصداقه الخارجي ليس مما يتصرف فيه الشارع توسعة وتضييقا ووضعا ورفعا، هذا لا معنى له. نعم للشارع أن يطلب مصداقا خاصا أو أن يضيق في مقام التكليف عنوان المكلف به، هذا ممكن، أما إذا تعلق التكليف بعنوان ما فلا يمكن أن يتصور منع الشارع من انطباق ذلك العنوان الذي تعلق به التكليف على مصداقه، لأن الانطباق من الأمور الواقعية ليست من الأمور الشرعية، فللشارع أن يضيق موضوع الحكم أو أن يوسع موضوع الحكم لا أن يتصرف في الواقع، فالواقع على ما هو عليه، إذن الانطباق قهري. والمفروض أن الإجزاء إنما يتبع انطباق العنوان على مصداقه، وذلك لأن الإجزاء عبارة عن حكم العقل بفراغ الذمة عند تحقق الامتثال، وليس الامتثال إلا تحقق مصداق موضوع التكليف. فالإجزاء أيضا من الأمور المربوطة بالواقع، فالعاقل يحكم بالإجزاء بملاحظة الواقع، إذن الانطباق قهري والإجزاء عقلي. فربما يقال بملاحظة هذا المطلب أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب، وذلك لأننا نقطع بأن التكليف الأول الصادر من المولى لم يتعلق بقصد الامتثال لاستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف، ومع استحالة تقيد متعلق التكليف بقصد الامتثال لا موجب للشك في انطباق متعلق التكليف على الفعل الخالي عن قصد الامتثال، لأنه هو هو وبينهما اتحاد ذاتي، إذن لا بد أن نحكم بالانطباق ولا بد أن نحكم بالإجزاء، ومع الإجزاء ينتفي التكليف قطعا، فما هو موجب الشك في بقاء التكليف حتى يجري الاستصحاب في المقام؟ أقول منشأ الشك في بقاء التكليف هو احتمال دخالة قصد الامتثال لا في متعلق التكليف بل في الغرض. بالبيان الذي تقدم عن الآخند قدس الله نفسه من أن قصد الامتثال قد يكون دخيلا في الغرض عقلا وليس مما يمكن أخذه في متعلق التكليف شرعا، فإذا كان منشأ الشك احتمال دخل الغرض، دخل قصد الامتثال في الغرض، فلا معنى لتطبيق قاعدة قهرية الانطباق وعقلية الإجزاء، وذلك لأننا نعلم بانطباق متعلق التكليف، ولكننا نحتمل أن الغرض باق. وقد عرفت أن بقاء الغرض يلازم بقاء الحكم، فكما أن احتمال بقاء الغرض احتمال واقعي، كذلك احتمال بقاء التكليف احتمال واقعي. وليس هذا مما يصادم الحكم بقهرية الانطباق وعقلية الإجزاء، لما عرفت من أن بعض التكاليف، وهو ما يسمى بقسم التكليف التعبدي أو الواجبات التعبدية، هو من هذا القبيل، أي أن الواجب التعبدي يمتاز عن الواجب التوصلي بأن الغرض منه يتوقف على قصد الامتثال. إذن الشك في بقاء التكليف شك معقول، وليس مما ليس بمحتمل. لذلك لم يناقش المحقق الأصفهاني صحة تصور الشك في بقاء التكليف، وإنما وجه الإشكال إلى جهة أخرى. والحال أن صحة تصور الشك في بقاء التكليف من الأمور المهمة في إجراء الاستصحاب في المقام. الآن بعد أن لاحظنا هذا، فلنلاحظ إشكالات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. قال: والتحقيق أن الاستصحاب له لا مجال له هنا، لأن الغرض منه، ما هو الغرض من الاستصحاب؟ إن كان الغرض من الاستصحاب التعبد بوجوب قصد الامتثال شرعا، ومقصوده بهذه العبارة أن الغرض إن كان إثبات وجوب قصد الامتثال شرعا، فالإشكال هو أنه لا ملازمة بين بقاء التكليف الأول وبين وجوب قصد الامتثال، لأن ما تعلق به الاستصحاب وما يفيد بقاءه الاستصحاب هو الحكم المعلوم. وقد عرفت أن الحكم المعلوم ليس مقيدا بقصد الامتثال، إذ لو كان مقيدا بقصد الامتثال فلا مجال للشك في عدم حصول الامتثال، إنما كان الشك في حصول الامتثال من جهة احتمال توقف حصول الغرض على قصد الامتثال، والحال أن قصد الامتثال ليس مأخوذا في المتعلق. فإذا كان متعلق التكليف بحسب الفرض خاليا عن قصد الامتثال، إذن لا مجال لإثبات وجوب قصد الامتثال باستصحاب بقاء التكليف المتعلق بذات الفعل، لأن ترتب الوجوب لقصد الامتثال على وجوب ذات الفعل ليس من الأمور الواقعية، لا عقلا ولا شرعا، لا ملازمة عقلية بين الوجوبين، وإلا لم يكن عندنا واجب توصلي، ولا ملازمة شرعية بين الوجوبين، وإلا لم يكن عندنا واجب توصلي. إذن لا مجال لإجراء الاستصحاب لإثبات وجوب قصد الامتثال شرعا. طبعا هذا مع فرض إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف، وإلا فالإشكال أوضح، وذلك لأن جر الحكم الأول بالاستصحاب إلى زمان الشك لا يوجب أخذ قصد الامتثال في متعلق التكليف، لأنه يستحيل ذلك بحسب الفرض. قال: فهو على فرض إمكان أصله غير مترتب على بقاء الأمر شرعا، حتى يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر. إذن عندنا وجوبان: وجوب لذات الفعل ووجوب لقصد الامتثال. فإن قلنا بأن قصد الامتثال يمكن أن يؤخذ في متعلق التكليف، بحيث يتعلق التكليف بالمجموع من ذات الفعل وقصد الامتثال، لكن مع ذلك هذا وإن كان ممكنا بحسب الفرض، مثلا لو فرضنا أنه ممكن، لكن مع ذلك لا ملازمة شرعية بين وجوب ذات الفعل ووجوب قصد الامتثال، حتى يترتب وجوب قصد الامتثال على وجوب ذات الفعل لو ثبت بالاستصحاب. ننزل إلى الحاشية في الهامش. قال كيف، أي كيف يكون وجوب قصد الامتثال مترتبا على ثبوت الأمر بذات الفعل؟ ولو كان كذلك لما شك في بقاء الأمر، لو كان هناك ملازمة بين وجوب ذات الفعل ووجوب قصد الامتثال لما كان هناك شك، بل كان عندنا يقين ببقاء الأمر. إذ المفروض أن الامتثال لم يكن مع قصد الامتثال، مع أنه ليس الترتب على فرض إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به إلا من باب ترتب الوجوب المقدم المعلول على وجوب ذي المقدمة، وهو ترتب قهري لا شرعي جعلي. يريد أن يقول أنه لو فرضنا أن وجوب قصد الامتثال يترتب على وجوب ذات الفعل، فهذا الترتب ليس في مقام مخاطبة المكلف، بل في مقام إنشاء التكليف. لو كان وجوب قصد الامتثال يلازم وجوب ذات الفعل، فهذا التلازم بينهما في مقام الإنشاء، بحيث إذا طلب المولى ذات الفعل يطلب قصد الامتثال. لما؟ لأن قصد الامتثال يكون شرطا لترتب الغرض على ذات الفعل بالبيان الذي تقدم. وقد عرفت أن إيجاب الشرط إيجاب مقدمي، وأن إرادته إرادة مقدمية، فترتب وجوب المقدمة على وجوب ذي المقدمة ترتب قهري لا جعلي شرعي. فإن قلت فما هو وجه ترتب وجوب المقدمة في مبحث المقدمة؟ إذا أثبتنا وجوب ذي المقدمة بالاستصحاب، لو قلنا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فلا إشكال أن وجوب المقدمة يثبت باستصحاب وجوب ذي المقدمة، هذا لا إشكال فيه في مبحث المقدمة. فعلى تقدير الملازمة بين الوجوبين الشرعيين يكفي استصحاب ذي المقدمة لإثبات وجوب المقدمة. والحال أن المحقق الأصفهاني يمنع هنا من إجراء الاستصحاب. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن ترتب وجوب المقدمة على استصحاب وجوب ذي المقدمة، لأن موضوع وجوب المقدمة هو الأعم من الثبوت الواقعي والثبوت الظاهري لوجوب ذي المقدمة. فهناك نحكم بوجوب المقدمة لتمامية الموضوع، لأن الموضوع هو الجامع بين الثبوت الظاهري والثبوت الواقعي. أما هنا فالمفروض أن وجوب الشرط ليس إلا من جهة كون المشروط متقيدا بالشرط في مقام ترتب الغرض، وهذا لا يكفي فيه استصحاب وجوب ذات المشروط، بل لا بد من إثبات الارتباط بينهما. ومقصوده قدس الله نفسه من هذا الكلام أن التمسك بالاستصحاب في مبحث المقدمة إنما هو بعد الفراغ من ثبوت الملازمة. نحن بعد أن بينا الملازمة بين المقدمة وبين ذي المقدمة، أي أن مقدميتها ثابتة، فبعد أن بينا أن المقدمية ثابتة وبينا الملازمة بين الوجوبين، أجرينا استصحاب ذي المقدمة ليثبت بذلك وجوب المقدمة. أما هنا فالمفروض أن الشرطية غير ثابتة، فنحن إذا استصحبنا ذات الفعل وجوب ذات الفعل، فلا يترتب على استصحاب وجوب ذات الفعل كونه مشروطا بقصد الامتثال. فمن أين نحكم بالمشروط بالشرطية في المقام؟ فلا معنى لذلك. قال مع إلا من باب ترتب الوجوب المقدمي المعلولي على وجوب ذي المقدمة، أي أن الشارع بملاحظته للارتباط بين الفعل وبين قصد الامتثال ينشئ وجوبا لقصد الامتثال، هذا الوجوب في الواقع وجوب مقدمي عنده، وهو ترتب قهري أي أن الشارع إذا لاحظ الشرطية يريد الشرط قهرا لا شرعي جعلي. هذه العبارة إنصافا لا تفي بمطلوبه قدس الله نفسه، فمطلوبه ما ذكرناه من أنه لا فائدة من استصحاب بقاء وجوب ذات الفعل لإثبات كون القصد شرطا، فإنه لا ملازمة، فإنه لا ملازمة بين بقاء وجوب ذات الفعل وبين كون قصد الامتثال شرطا. طبعا هذا غاية ما يمكن أن يوضح به مطلب المحقق الأصفهاني، وسنرجع إليه إن شاء الله. قال: وأما الحكم بوجوب المقدمة إذا ثبت وجوب ذيها تعبدا فليس بالتعبد، بل لأن موضوع وجوب المقدمة هو الأعم من الواقع والظاهر، فباستصحاب أو بإثبات وجوب ذي المقدمة بالبينة مثلا يثبت الموضوع عقلا. وأما لو قلنا بأن الأمر بقصد القربة به بقصد القربة بأمر آخر فليس هناك ترتب أصلا، وذلك لأنه لا ملازمة بين الأمرين، بل معلولان متلازمان منبعثان عن غرض واحد بلحاظ مرتبة الفعلية. ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يتنقح باستصحاب بقاء التكليف. سنرجع إن شاء الله تعالى إلى كلامه. قال: وإن كان أي القصد من الاستصحاب التعبد بدخله في الغرض فأوضح بطلانا، لأن دخله فيه حينئذ واقعي لا جعلي. دخل قصد الامتثال في الغرض لو بقي التكليف بعد تحقق ذات الفعل هذا من جهة كون قصد الامتثال دخيلا واقعا، وهذا لا يتنقح بالاستصحاب، فإن الاستصحاب إنما يكفي لإثبات ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع. فاستصحاب شيء فرع كون وجوده وعدمه بيد الشارع ولو من جهة كونه موضوعا لحكم ما. أما الجهات الواقعية فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيها، وذلك لأن الاستصحاب لا ينقحها. مقصوده قدس الله نفسه أن حكم العقل بلزوم قصد الامتثال إنما يكون مع ثبوت دخالته واقعا في الغرض، وكونه أي قصد الامتثال دخيلا واقعا لا يثبت بالاستصحاب، إنما الذي يثبت بالاستصحاب كون الحكم باقيا، وكون الحكم باقيا لا يلازم كون قصد الامتثال دخيلا واقعا. نعم يثبت كون قصد الامتثال دخيلا شرعا، لكن المفروض أن الدخل ليس شرعيا، فلا معنى للتعبد بالدخالة، لا معنى للتعبد بالدخالة. حاصل كلامه قدس الله نفسه أن حكم العقل بلزوم قصد الامتثال فرع كون قصد الامتثال دخيلا واقعا ويقينا، وهذا لا يتحقق بالاستصحاب، فغاية ما يترتب على الاستصحاب أن قصد الامتثال دخيل شرعا، لكن التعبد بالدخل الشرعي لا يعني كون قصد الامتثال دخيلا واقعا، لذلك يلغو التعبد بالدخالة الشرعية. وإن كان التعبد به محققا لموضوع الحكم العقلي بإسقاط الغرض، قد يكون التعبد بالاستصحاب لإثبات موضوع حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض لكشفه عن بقائه، أي أن استصحاب بقاء التكليف يكشف عن كون الغرض باقيا، فيحكم العقل حينئذ بلزوم تحصيل ذلك الغرض، فيتنقح بالاستصحاب موضوع حكم العاقل بلزوم تحصيل غرض المولى. ففيه أولا، قد قلنا سابقا، هذا هو الإشكال الأول، أن الغرض الواجب هو الغرض المبين، وإذا كان التكليف في ظرف اليقين بحدوثه غير صالح لبيان هذا الغرض، فكيف يكون التكليف الثابت بالاستصحاب في ظرف الشك بيانا للغرض؟ هذا لا معنى له. إذن لا يجري الاستصحاب، لأن جريان الاستصحاب لا يوجب كون التكليف بيانا بعد أن لم يكن بيانا. قال أن إسقاط، أولا أن إسقاط الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية لازم، هذا هو المقدار الثابت، وهو لزوم تحصيل الغرض المنكشف بالحجة الشرعية أو العقلية. ولذا لم نحكم بالاشتغال ابتداء، نحن في حال اليقين بثبوت التكليف قبل الامتثال لم نحكم باشتغال ذمة المكلف بأكثر من ذات الفعل. والسبب في ذلك أن متعلق التكليف هو ذات الفعل، لاستحالة تقيد متعلق التكليف الشخصي بقصد الامتثال. فإذا تحقق ذات الفعل فلا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات كون الغرض موقوفا على قصد الامتثال، لما عرفت من أن ذلك الغرض ليس مبينا، وإذا لم يكن مبينا فلا وجه لحكم العقل بلزوم تحصيله. إذن الاستصحاب لا يحقق موضوع حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض، فليس الأمر بوجوده الواقعي موضوعا لذلك فضلا عن وجوده التعبدي. هذا الأمر بوجوده الواقعي لم يكن بيانا، فكيف يكون بوجوده التعبدي بيانا؟ ثانيا، أن ما ذكر من أن التعبد ببقائه أي بقاء التكليف المعلوم كاشف عن أخصية الغرض من المطلوب، وذلك لأننا شككنا في بقاء التكليف لاحتمال كون الغرض موقوفا على قصد الامتثال، وبقاء الغرض يلازم بقاء التكليف، إذن احتمال بقاء الغرض يلازم احتمال بقاء التكليف، فينكشف أن الغرض أخص من ذات المطلوب أي ذات المتعلق. هذا الكلام وهو أخصية الغرض من ذات المطلوب إنما يسلم في البقاء الحقيقي لا التعبدي. لما وجه الفرق بين البقاء الحقيقي والبقاء التعبدي؟ أن البقاء التعبدي هنا هو البقاء ببركة الاستصحاب، وحقيقة الاستصحاب جعل الحكم المماثل، أي أن هذا الحكم الثابت بالاستصحاب لبا وواقعا مغاير للحكم الأول، لكنه متحد معه عنوانا. ومن الواضح أنه بلحاظ اللب والواقع يكون هذا الحكم مغايرا للحكم الأول، فلا يكون الغرض منه عين الغرض من الحكم الأول، لأن الغرض من جعل الحكم المماثل بقاء شيء آخر لا ذلك الغرض الواقعي. واحتماله أي احتمال كون الغرض الواقعي أخاص لا يجدي شيئا. هذا حاصل مناقشة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لجريان الاستصحاب. والحق أن كلام المحقق الأصفهاني بتفصيله على طوله لا يمس نكتة جريان الاستصحاب في المقام لأحد وجهين، أحدهما ذكره الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى وأعلى مقامه، وهو أن المستصحب هنا ليس موضوعا لحكم شرعي حتى ترد هذه الشقوق، وحتى يقال بأن الترتب غير ثابت أو أنه غير شرعي، ويكون التمسك بالاستصحاب إما من قبيل الأصل المثبت أو من قبيل الأصل غير مستوفي الأركان، بل المستصحب هنا هو بنفسه حكم شرعي، وذلك لأن المستصحب في المقام هنا هو التكليف المعلوم، ومع بقائه ببركة الاستصحاب يتم موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة، وذلك لأن المفروض أنه بعد تحقق الامتثال بذات الفعل ثبت أن التكليف شاغل للذمة، فيحكم العقل بلزوم تفريغ الذمة، وذلك لا يكون بتكرار الامتثال الأول، وإلا بقي التكليف على حاله، إذن لابد من الإتيان بالامتثال مع قصد الامتثال. هذا وجه ذكره الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى. ولكن ثمة وجه آخر يمكن أن نضيفه، وما ذكره الوحيد صحيح تام لا غبار عليه، لكن يمكن أن يقال أيضا إشكالا على المحقق الأصفهاني، وهو أن مصحح الشك في التكليف المعلوم قد عرفت أنه احتمال كون الغرض على نحو خاص، وذلك لأن مفروض البحث هو استحالة أخذ متعلق التكليف ما قصد الامتثال في متعلق التكليف، وبناء على استحالة تقييد المتعلق بقصد الامتثال مع ثبوت انقسام التكليف إلى تكاليف تعبدية وتكاليف توصلية في الخارج، ينكشف عن أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ اختلاف سنخ الأغراض، فثمة تكاليف أغراضها لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال وهي الواجبات التوصلية، وثمة تكاليف أغراضها تتوقف على قصد الامتثال وهي الواجبات التعبدية. إذن بملاحظة انقسام الواجبات إلى هذين القسمين يحتمل في كل تكليف أن يكون متعلقه تعبدي، فإذا لم يقم الدليل على التوصلية كان هذا الاحتمال قائما، ومع قيامه يجري الاستصحاب. إذن جريان الاستصحاب إنما هو من جهة احتمال كون الغرض على نحو خاص، وإذا كان الغرض على نحو خاص جرى استصحاب بقاء التكليف، فينكشف أن الغرض هو سنخ ذلك الغرض الخاص الذي لا يحصل بموافقة ذات الفعل، بل لا بد من إتيانه مع قصد الامتثال، وبذلك أي باستصحاب بقاء التكليف وانكشاف كون الغرض على نحو خاص وعلى خصوصية خاصة يتم موضوع حكم العاقل بلزوم تحصيل غرض المولى. فإن قلت أي أننا نختار الشق الثالث من الشقوق التي ذكرها المحقق الأصفهاني، وهو كون القصد من التعبد ببقاء التكليف كون الاستصحاب متمما لموضوع حكم العاقل بلزوم تحصيل الغرض. قوله أولا أن إسقاط الغرض المنكشف هو اللازم، والمفروض أن التكليف الواقعي ليس بيانا، فكيف بالتكليف التعبدي؟ مردود، وذلك لأن التكليف انتبهوا لأن التكليف بنفسه لم يكن بيانا، لكن التكليف بضميمة الاستصحاب يصبح بيانا للغرض. وقد تقدم منه قدس الله نفسه الإقرار بأنه لو استحال تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال أولا وآخرا لكان حكم العقل بالاشتغال ثابتا تاما. هذا الأمر تقدم منه قدس الله نفسه، أي أنه تقدم منه التسليم بثبوت الاشتغال على تقدير استحالة أخذ قصد الامتثال ولو بأمر آخر. فإذا كان حكم العقل بالاشتغال ثابتا على تقدير استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فكيف يمتنع جريان الاستصحاب؟ ومع جريان الاستصحاب وتمامية إطلاق دليل الاستصحاب كيف لا يكون الاستصحاب بيانا لكون الغرض على نحو خاص؟ إذن الإشكال الأول منه مدفوع. وأما الإشكال الثاني وهو أن الغرض من الحكم المماثل مغاير للغرض من الحكم الأول، فهذا مردود بأن هذا خلاف ظاهر دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب إنما كان بلسان كون المشكوك عين المتيقن، وهذا المقدار من الاتحاد ولو باعتبار التعبد الشرعي يعني أن الاستصحاب يثبت كون الغرض الأول باقيا. ولو سلمنا بأن الاستصحاب لا يثبت نفس الغرض بل يثبت غرضا آخر، فإن المطلوب تام وهو لزوم الانبعاث نحو قصد الامتثال، وذلك لأن الشارع بالاستصحاب أثبت اشتغال الذمة بقصد الامتثال. إذن إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على جريان الاستصحاب ليس بتام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.